أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بحول الله تعالى وطوله وقوته في التعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخترنا في هذه الليالي المباركة في رمضان لعام 42,400 أن يكون حديثنا في تلك الليالي المباركة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنزداد شرفا وشموا وعلوا بالتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الاختيار على مبحث مبارك في الشمائل المحمدية، وكان هذا المبحث في صحيح الشمائل المحمدية، مأخوذ من كتاب شيخنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب الشمائل المحمدية. وقد ازدان بفضل الله تبارك وتعالى بتحقيق وتعليق الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، شيخ المحدثين في هذا العصر. وقد وفق الله تبارك وتعالى الشيخ لاستخراج صحيح الشمائل، صحيح الشمائل التي صحت عند الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نقف اليوم وقفة رشد مع بعض الأبواب نتعرف فيها على شيء من الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك خاتم النبوة. خاتم النبوة، ما هو الخاتم؟ خاتم النبوة، قال العلماء: والمقصود بالخاتم هو جزء ناتئ بارز من البدن، بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق أهل العلم على أنه كان شيئا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان علما وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم أنه وجد به. قال العلماء: والأظهر الذي تستند إليه الروايات أن هذا الخاتم كان مع حادثة شق الصدر. تعرفون حادثة شق الصدر؟ عندما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشق صدره ويغسل قلبه في طست. فالحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وإن طعن الطاعنون في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرض لحادثة شق الصدر وهو طفل، حتى إن هذا الحادث يعني كان حادثا مروعا، واخد بالك انت ازاي؟ وقد كان هذا الامر حتى يؤخذ منه حظ البشر. حظ البشر اللي هو حظنا جميعا، اللي هو بيبقى حظ النفس وما يكون من غل او حقد او شيء في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام طهر منه طهارة كاملة وهو ايه؟ وهو صغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي تلك الحادثة طبع خاتم النبوة بين الكتفين، وكان إلى الكتف الأيسر أقرب كما قال شراح الشمائل، وسيأتي معنا هذا في الأحاديث. الحديث عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو مثل زر الحجلة. زر الحجلة، بيض الحجلة. الشاهد في هذا قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفي. وصلت يا إخوة؟ وهذا على وجه التقريب، وإلا فالعلماء كما ذكرنا قالوا بأن الخاتم أقرب إلى الكتف الأيسر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، يعني بارز. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. قال أبو زيد: عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أذن مني فأمسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، أي واضحات في مكانه. وقال بريدة: يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. دي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، أنهم لا يأكلون الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. الشاهد قوله: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. لما وجد هذه العلامة علم أنه رسول مؤيد من السماء. وعن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، أي كان الخاتم في ظهره الشريف قطعة لحم ظاهرة مرتفعة وعليها شعرات مجتمعات. عفوا، يعني عارفين لما يبقى فيه حتة جلد أو لحم زائد كده ناتئ في الايه، في الجسم، هذا هو. ولكن الفارق أن هذا ليس شيئا ناتئا كعادة الناس، يعني
ايه،
نعم، لا، ليس شيئا ناتئا يحتاج إلى إزالة، ولكنه كأنه شيء مطبوع. يعني الفارق بين خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في ظهره وبين الشيء الناتئ ده، إن ده شيء يبين لك أنه رسول مؤيد. خدتوا بالكم يا إخوانا، إن دي علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن عبد الله ابن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فزرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها فآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك؟ فقال: القوم استغفر لك رسول الله؟ فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طب محل الشاهد إيه؟ ها؟ أين محل الشاهد؟ فرأيت موضع الخاتم على إيه؟ على كتفيه مثل الجمع، وفي لفظ مثل الجمع أي بضم الجيم، أي مثل جمع الكف، وهو هيئته بعد جمع الأصابع. طيب، قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تصفيف الشعر، تصفيف الشعر وترجيل الشعر إطلاقه له هدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ماشي إخوة؟ وقبل أن نقرأ الأحاديث في هذا الباب، ودي نقطة هامة جدا، لابد أن نفهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدي في كل شيء. خلي بالك وإخواننا، إحنا عديد بنقرأ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، وذلك سيأتي وصف شكل النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ طب هو ليه نحن بنقرأ الحاجات دي؟ نحن نقرأ هذا الشيء حتى نقتدي برسول الله، بس احنا مش هنقدر نقتدي بدون علم، صح ولا لا؟ فاحنا بنقرأ علشان نبقى على بينة مما نحن عليه. طيب، مسألة ترجيل الشعر وإطلاق الشعر وإرسال الشعر وتهذيب الشعر، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلقه كله، أم كان يتركه كله، أم كان بين بين؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. طيب، دي هنستفيد بها إيه؟ عشان نفهم بالضبط إخواننا الشباب اللي هم مثلا بيحلقوا نص الشعر ويسيبوا نص التاني، هل هم كده على الهدي ولا هم بعداء عن الهدي؟ طيب، واحد بيرسل شعره وبيقوم حاطط توكة، اللي هي شبه موضة منتشرة الآن، بيقوم حاطط شعره بشكل توكة، هل هو بهذا على الهدي أم لا؟ نشوف المسألة دي الأول قبل أن نقرأ الأدلة. سئل الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن إطالة شعر الرأس وتوفيره، هل هو من السنة؟ فقال: لا، ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه، كانوا متوافرين، عادة من عادات العرب إن هم يسيبوه بهذه الطريقة، دي كان شيء من الوسام، يعني دي كان الوسيم بيعمل إيه؟ هذا الشيء كعادة عرفية، كعادة عرفية في هذا الإيه؟ في هذا الزمن. ولهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال: احلقه كله أو اتركه كله. ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال له أبقيه، صح ولا لا؟ لو كانت دي سنة واجبة، سنة تشريعية واجبة كاللحية مثلا، لكان قال اتركوه، واتركوه هيبقى فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف، ما جاش دليل يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى خلاص كنا هنإيه؟ كنا هنترك هذا الشعر. وعلى هذا فنقول إن اتخاذ الشعر ليس سنة، اتخاذ الشعر يعني إيه؟ إرساله وإطلاقه ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فلك أن تفعل هذا، وإلا فافعل ما يعتاده الناس، لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. وصلت؟ طب دي سنة بعينها؟ لا، دي سنة بجنسه، واخد بالك؟ فمثلا الألبسة، الملابس إن لم تكن محرمة، والهيئات إن لم تكن محرمة، السنة فيها اتباع ما عليه الناس، ما تشذش عن الناس، واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس. فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر، اللي هو إرسال الإيه؟ الشعر. ولذلك علماؤنا الكبار أول ما نذكر من العلماء الكبار نذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. عارفين تفسير السعدي؟ الشيخ السعدي تفسير هو تفسير السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ده شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تخيل الإمام المفسر اللي انتشر كتابه في الأرض كله ده شيخه. ولما الشيخ السعدي مات، لجلالة الشيخ ابن عثيمين ووراثته لعلمه، صار إماما في نفسه مسجده، بقى إمام نفس المسجد الذي كان فيه الشيخ في عنيزة، واخد بالك؟ قال كذلك كان الشيخ السعدي والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة، وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء لم نعهدهم قد اتخذوا شعورهم، مش دوم دول أقرب الناس للسنة وأعلم الناس بيها، صح ولا لأ؟ طب ليه ما كانوش بيشوفوهم إيه؟ ما كانوش بيرسلوا شعورهم؟ ولو كانت هذه سنة من جنسها، يعني سنة يجب إنهم يتبعوها لفعلوها، فالصواب أنه تبع لعادة الناس. إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فلك أن تتخذه، وإلا فلا. لكن يجب أن يحذر المؤمن أشد الحذر من التشبه بالكفار أو النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ولعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه له مثل المرأة تماما. بعض الشباب، وإحنا شفنا ده دلوقتي، بعضهم بيعمل بالظبط وبيحط نفس الكريمات وبيحط نفس الزيوت اللي بتستخدمها المرأة بالظبط، فإذا أتيت لتحاججه يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل. لا يا حبيبي، النبي ما كانش بيعمل نفس فعلك، وهيبان لك ده دلوقتي في الايه، في وصف هذا الشعر. وربما استعار بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره كالمسكات للشعر فيكون مثل أخته تماما، لا سيما أنه يحلق لحيته، يعني هي بيضة من إيه؟ من كل وجه، واخد بالك؟ لا سيما أنه يحلق لحيته، بل يفعل فيها أفاعيل. ده مش بيحلقوا لحيهم، ده بعضهم لو مؤاخذة بيقوم واخد من إيه؟ من شعر حواجبه، ويقوم أحيانا بيطلب مسكات بيضة تبيض إيه؟ وشه، وكمان بيرسل شعره. أنا بقى أنا أحكي لكم، وأنا كنت مجند في الجيش، عشان ما حدش يزايد على الوطنية بتاعتنا يعني. أنا كنت مجند في الجيش، فكان مكان الجيش بتاعي لازم أمر فيه من شارع الهرم. والحقيقة إن شارع الهرم ده أنا ما كنتش أعرف عنه أي شيء، واخد بالك؟ لأن أنا كنت بروح الفجر أو يعني قرب الفجر، وأنزل أقوم راكب العربية التانية وأقوم متوكل على الله، ما كنتش بشوف حاجة يعني. بس شفت منظر لا أنساه في حياتي. شفت واحد أرسل شعره حتى وصل يعني حتى غطى ظهره كله. ده شفته بعيني. وخصلة شعره طويلة كالنساء. ولبس عفوا يعني ما يشبه اللي هو البنطلون الجنس النسائي الأبيض. وكان يسير متغنجا في مشيته، حتى أنني ظننت في العربية أنه أنثى بنت، فغضضت بصري عنه. وبعدين وأنا ماشي لقيت السائق بيشتمه يسبه بكلمات طبيعية، قلت له يا راجل حرام عليك أنت، أنا مش واخد بالي إن هو إيه يعني. ما قال لي أنت عارف ده إيه؟ فقال لي ده شاذ. قلت له يا عم دي امرأة. فوقفني حتى وجدت عفوا شاربا أسود في وجهه. أنا بقول أنا شفت ده بعيني، رأيته بعيني. فهذا كله يا إخوة من المغالطات اللي بيستدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيرسل شعره. لا، ده احنا هنقرأ دلوقتي ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى إلى أنصاف أذنيه. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره بين أذنيه ومنكبيه، هكذا يعني نازل هكذا بين أذنيه، شعر كده جاي من هنا ومنكبيه طويل هكذا. وعن عائشة رضي الله عنها، عايزين نتعلم يا إخواننا كل ما نسمع اسم صحابي نتردد. عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. يبقى الشعر النبي عليه السلام شعر النبي كان إيه؟ كان نازل هكذا، كان نازل هكذا، فكان بيغطي شحمتين الإيه؟ الأذن، ويقوم نازل إلى المنكبين. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يسدل شعره ماشي يتركه كله هكذا، بينما كان المشركون يسدلون شعورهم. عفوا اللي احنا بنسميها الايه في العاميه، يقول لك ده فلق شعر راسه كده في القتال، فهمتم؟ انما النبي كان بيسيب شعره كله، فهمتوا يا اخوانا؟ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب، اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي ألقى الشعر إلى جانبي رأسه صلى الله عليه وسلم. خدتوا بالكم من كلمة وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ دي قاعدة أصولية أصلا، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاستقلالية، وده يا اخواننا انتوا هتبصوا عليه في حاجات كتير في الشرع، هتجدوا ان في حاجات كتير وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الكتابين في اول الامر، ثم بعد ذلك ايه اللي حصل؟ خالفهم النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ علشان يبقى المسلم متميز، هي دي العله، عله التميز، التميز والتمايز، التميز والتمايز العقدي. ودي اصل من الاصول، أننا لا نريد أن نتشبه بغيرنا، وأن إسلامنا يحفظ لنا هوية خاصة. يقوم الجماعة المجرمين العلمانيين بيبغضوا الحاجة دي، فيقولوا إيه؟ يقول لك لا، إحنا لازم نشيل الإسلام ونحط حاجة اسمها المواطنة، نبقى سكالانس. المواطنة دي هتعمل إيه؟ هتخلي التميز العقدي ده يروح، فتمشي البنت في الشارع دي متبرجة ودي متبرجة، فانت وانت عايز تديهم هديه مثلا دعوه، فتقول لها يا بنتي انت مسلمه الاول، انت مسلمه ولا مش مسلمه؟ نفس الفكره، الولد برضو بيخالف النبي عليه الصلاه والسلام، فعامل نفس الفكره، عامل شعره بنفس طريقه تصفيف غير المسلمين، ويقوم ايه رابط شعره بتوكه. طب ده جابها منين؟ دي جايه منين اصلا؟ دي جايه من الغرب، صح ولا لا؟ طيب فتيجي تقول له انت حضرتك مسلم، قبل ما تديله وتكلمه انت الاول مسلم، عشان هو لو مش مسلم يبقى الموضوع منتهي، ليس بعد الكفر ذنب. انما لو مسلم، أمارة الاسلام ايه؟ أمارة الاسلام التميز والتمايز، مسألة الاستعلاء الديني العقدي. طيب ننطلق بعد ذلك الى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ايه ترجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به، هو ده معنى الترجل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي سائر الأبواب وسطا، فليس حاله كمن همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة. مش في شباب بيقعد يسرح شعره كده يقعد قدام المراية، ممكن يقعد له بالمصاية وبالساعة وما ينزلش إلا لما يحط كريم معين، ولازم الأول الكريم ده يقعد فترة عشان الشمس ما تسيحوش فيقعد في البيت شوية وبعد كده يقلب. ايه يا عم تضييع الاوقات دي؟ طيب، وليس حال النبي عليه السلام كحال من يهمل شعره ولا يعتني به البتة. يبقى منظر منفر كده، واحد كده منظره منفر، شعر اشعث، تحس ان شعره ده تحس انه مؤمل كده، واخد بالك انت ازاي؟ لا، النبي ما كانش كده عليه الصلاه والسلام، وسياتي معنا نهيه عليه السلام عن ذلك، ولكن النبي كان هديه قصدا وسطا بين هؤلاء واولئك. طيب نشوف المساله دي عن عائشه رضي الله عنها، قالت: كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. كنت ارجل رسول الله، كنت بقوم ايه بسرح شعر النبي عليه السلام واعتني به وانا ايه وانا حائض. طب ليه كلمه وانا حائض دي؟ لانه كان زمان كانوا العرب بيعتقدوا ان المراه اذا حاضت يبقى شيء كريه، وكانوا ينظرون اليها في هذا الوقت نظره ازدراء، بل كان بعضهم يهينها ويضربها، وكان يأتي بجاريتها فيجامعها ويضاجعها أمامها، يعني واخد بالك، وكأنها مسؤولة عن هذا الشيء، واخد بالك. فيقوم الإسلام يكرم المرأة، الإسلام اللي هم بيقولوا أنه أهان المرأة، فيتعامل مع المرأة الحائض بقمة الحنية والاحترام، ويعلمك أنت أن المرأة دي في هذا الوقت بيحصل لها تغير نفسي، مش تغير بس جسدي، ده تغير نفسي كمان، فلا بد وان تراعي هذه المشاعر، لا بد وان تراعي هذا التغير الذي لا كسب للمراه فيه، واخد بالك انت ازاي؟ فشوف بقى، فيقول النبي اهو بيعمل ايه؟ اللي هي الحياه، مش هنقول الحياه الرومانسيه، ممكن نقول الحياه الاجتماعيه. الحياه الرومانسيه، الحياه الاجتماعيه، قصدي ايه؟ الكلمه دي يعني الكلمه الاليق برسول الله. الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يراعي زوجه، بيراعي الحالة النفسية إيه؟ لزوجه. فكان السيدة عائشة رضي الله عنها ترجل رسول الله في بعض الروايات في حجرها، النبي شفت نايم على إيه؟ على 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 رجلها كده، وهي ترجل شعره صلى الله عليه وسلم عشان يشعرها بأنها إيه؟ كائن طبيعي، إنسان طبيعي، مش 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 حاجة كده من سقط المتاع. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع، أي القناع ده يا أخوانا خرقة توضع على الرأس حين يستعمل الدهن، عارف أنت لما واحد يبقى حاطط كريم مثلا، فهو فبيقوم حاطط عليه حاجة مثلا، أو الراجل يقول له إيه حط عليه حاجة شوية عشان ما إيه يفضل شوية في الإيه في الشعر، حتى كأن ثوبه ثوب زيات من كثرة ما كان يضع الدهن. وفي لفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فكان يضع الدهن، وفي لفظ الدهن، وقيل أنه الدهن هنا يقصد به العطر، وصلت حتى ويؤيد ذلك حتى كأن ثوبه ثوب زيات من كثرة ما كان بيضع صلى الله عليه وعليه وسلم. ولكن هذا الأثر يا إخوة ضعيف من الناحية الإسنادية، وده احنا عايزين بقى يبقى معانا دايما أقلام عشان الفوائد دي نبقى نوجدها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. طيب، في طهوره تنفع بفتح الطاء وتنفع بضم الطاء، وبفتحها أي ما يتطهر به، ماشي. طيب، والترجل أي يحب في تمشطه أن يبدأ بالجهة اليمنى من رأسه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يبدأ وهو بيسرح كان بيبدأ بإيه؟
باليمين.
وفي تنعله، لما تيجي تلبس حذائك اعزك الله، لما تيجي تلبسه اتعلم، لان بعض اخواننا ممكن ما ياخدوش بالهم، اتعلم ان تلبس باليمين، تعلم تعلم دي دايما، تعلم هذه السنن البسيطه، وضع فيها النية، لأن أنت بتاخد عليها حسنات. يعني تخيل أنت واحد بيلبس الحذاء عزك الله وحط النية دي، بياخد حسنات بس خلاص، طول ما هو ماشي كده بياخد حسنات. سبحان الله. طيب الباب الذي بعده قال باب ما جاء عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يقصد بذلك المبالغة في الترجل. المبالغة في الترجل اللي احنا قلناها ان واحد يفضل قاعد بالساعة والساعتين ايه يسرح ايه شعر.
يعني ايه غبا؟
يقولون زر غبة تزدد حبة. زر غبة أي خفيفا نادرا، عفوا خفيفا نادرا، وصلت؟ فهو النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش إخواننا قاعد عنده الترفه اللي هي الرفاه، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرفاه اللي هي الترفه بالذات الدلع الذات، واخد بالك؟ وعلم أصحابه أن يخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، وصلت؟ قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء هذا الباب متعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي. طيب والشيب هو تحول لون الشعر عن لونه الأصلي، يعني الأصل يا إخوانا إن الإنسان بيولد مثلا وشعره إيه؟ أسود. يبدأ كده سبحان الله مع تقدم السن يحصل إيه؟ تغير للون هذا الإيه؟ للون هذا الشعر من السواد إلى البياض. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وجد في شعر رأسه أو في لحيته شيء وما مقدار ذلك. والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الشيب الذي وجد في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا. يبقى الشيب الموجود في شعر النبي إيه؟ شيء يسير جميل. ونبذ قليلة في ثلاثة مواضع أشار إليها سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه حين قال لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يختضب يعني كان النبي ما كانش بيحني شعره، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدعين وفي الرأس نبذ. يعني الشيب ده كان حاجة إيه؟ حاجة نادرة. طيب ما الأدلة على ذلك؟ قال عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله؟ يعني هل النبي حن شعر رأسه؟ واخد بالك؟ قال لم يبلغ ذلك، وإنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الخض تلوين الشيب بالحمرة اللي هي الحنة الإيه؟ الحمراء. والصدغ هو ما بين العين والأذن. يبقى هنا ايه شوية شعر خفيفة هنا، واخد بالك، وشوية شعر ايه خفيفة كده، خدتوا بالكم؟ انما بقية الشعر كان اسود عليه الصلاة والسلام. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 بيضاء، 14 شعرة بيضاء. وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. واخد بالك؟ يعني الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيدهن شعر رأسه، واخد بالك، أو يضع عليه بعض الطيب، فأحيانا ده بيقوم إيه بيغير لون الإيه الشيب، فخلاص كده كأن الشعر ما فيش فيه إيه شيب. لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدهن كان بيظهر بعض إيه شعرات بيضاء. وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وأراهن الدهن. كمان عايز يقول لك يعني يا أخوانا ده بس ده من أثر الدهن، وعن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من إيه؟ من 20 شعر بيضة. وعن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شب، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث ضعيف لا يصح من الناحية الإسنادية، اللي شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر وشيبه أحمر. نختم مجلسنا المبارك بما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الثبوت والعدم. هل النبي كان بيخضب شعر رأسه أي بيحنيه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش إيه بيحنيه؟ وكما سبق هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتف أو بالحناء فقط، وقد اختلف الصحابة في خضابه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب، من وضع الطيب اللي هو الدهن، قد احمر شعره فكان يظن أنه مخضوب وليس كذا. واخد بالك؟ وده القول الوسط، ان من كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحط الدهن الطيب واخد بالك في شعر رأسه، والطيب زمان كان طيب بجد بقى واخد بالك، فكان الطيب ده احيانا بيبقى ملون صح زي المسك الاحمر زي كذا، فهو الحاجات دي من كثرة ما كان بيحطها كتير كانت بتأثر على ايه؟ على الخصلات الموجودة. عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد، الكحل، الكحل بالإثمد بكسر الهمزة هو حجر الكحل المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام إخواننا
الباب اللي
هو عفوا ما جاء في خضاب الرسول، عفوا نقلت سريع. عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم، فقلت نعم، قال اشهد به، فقال لا يجني عليك ولا تجني علي، قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبينه، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يغش الشيب أصلا صح ولا لا، كان شعرات بسيطة. وعن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله ابن موهب فقال عن أم سلمة. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. لعلنا نستفيد فائدة ونختم بها، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بلغ بهم حبهم لرسول الله أنهم كانوا بيعدوا حتى شعرات رأسه. يعني تخيل صحابة قاعدين بيركزوا قوي كام خصلة في شعر النبي أصابها شيب واخد بالك أنت إزاي؟ ده يا إخوانا لا يكون إلا الإنسان الذي أحب إنسان فملأ هذا الحب قلبه. عشان كده الصحابة فعلا لم يأتي جيل بعدهم يحب النبي كما أحبوه واخد بالك. فده يعلمك كيف كان هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث عن رسول الله حديث جميل وماتع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وإخواننا جميعا بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس سببا في قربنا من رسول الله، وأن يشفع فينا رسول الله، وأن يرزقنا وإياكم اتباعا صادقا صحيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا وإياكم من الابتداع في الدين، وأن يجنبنا وإياكم المحدثات والبدع والضلالات. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.